ففي هذا الحديث من الفوائد: اولا جواز الارتداء على الدابه بناء على ان قوله خلف النبي اي على الدابه، وكما ذكر اخوكم بان الشارح يقول انه كان رضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مشروط بامرين: الامر الاول ان لا يشق على الدابه، فان شق على الدابه فلا يجوز الارتداء. الامر الثاني ان لا يخاف سقوطا، فان خاف سقوطا فقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم. كيف يخاف السقوط؟ احيانا يكون ردف البعير منزلقا، فاذا ركب الانسان فربما يسقط على ظهره، ففي حاله نقول لا تركب، وهذا مراعاه لحال الراكب او لحال المركوب. لحال الراكب، والاول لحال المركوب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بارتداء الصغار، وهذا امر لا يحتاج الى اقامه البينه عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التواضع الجم للحق وللخلق ما ليس عنده عليه الصلاه والسلام. وان شئتم دليلا على ذلك، فمن الذي اردفه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من عرفه؟ اسامه بن زيد، مولى من الموالي وصغير السن ايضا. ومن الذي اردفه حين ذهابه من مزدلفه الى منى؟ نعم، الفضل بن عباس، صغير لكنه من اقارب، فراى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. الفضل بن عباس من اشرف الناس نسبا، واسامه مولى من الموالي، لكن الكل منهم صغير. فالمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا حاجه الى اقامه البينه على تواضعه، لان هذا امر متواضع. من فوائد هذا الحديث انه ينبغي في الحديث الهام ان تنادي الانسان ولو كان اقرب قريب اليه. الرسول يكلم ابن عباس وهو رديفه على الذات، بعيد ولا غير بعيد؟ قريب جدا، لكن الحديث مهم. ومن فوائد هذا الحديث هذه الوصايا العظيمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الى اخره. ومن فوائد الحديث ان من حفظ حدود الله وشرائع الله حفظه الله في دينه وبدنه وماله واهله وعرضه ايضا. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ومن فوائد هذا الحديث ان الجزاء من جنس العمل، وان الانسان لما حفظ ربه ايش؟ حفظه الله. ومن فوائد هذا الحديث انه من الحزم ان يحفظ الانسان ربه ولا يبالي باحد، يعني يعبد الله لا يبالي بالناس، يتجنب الحرام وان انتهكه الناس لا يبالي. احفظ الله يحفظك. ومنها من فوائد الحديث ان اهم من يوجه اليه هذا ولاة الامور الصغير والكبير، كل منهم يحب ان يحفظ، اليس كذلك؟ يحفظ في ماله وبدنه وعرضه. نقول اذا كنت تريد ذلك فهناك شيء واحد، مفتاح واحد، وهو ان تحفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث ان من حفظ الله كان الله دليله، ومن كان الله دليله فهو مهتد بلا شك، لقوله احفظ الله تجده تجاهك. ومن ذلك من فوائد الحديث، بل هنا اشكال، تجده تجاهك اذا قال قائل: الا يدل ذلك على ما ذهبت اليه الجهميه الحلوليه من ان الله تعالى في كل مكان؟ لانه قال تجاهك، اي مقابل وجهك يدل. فهل نقول ان هذا يدل على ما ذهب اليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون ان الله في كل مكان؟ الجواب لا، لا ليس كذلك، لان الرسول قال تجده تجاهك، وقال في المصلي إن الله قبل وجهه، ونهى أن يتنخى الإنسان وهو يصلي قبل وجهه لأن الله قبل وجهه. وهذا لازم منه أن يكون الله تعالى في الأرض. قد يكون الشيء أمامك وهو عال جدا عنك، أرأيت نجما قارب الغروب هو أمامك أليس كذلك؟ وأين هو؟ في السماء بعيد عنك. فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله تعالى في مكانه، ولكن الله عز وجل جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانا واختبارا للعباد، لأن هذه الأدلة المشتبهة يميز الله بها الخبيث من الطيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ أخونا أين فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. طيب إذن الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان إيش أن يكون في مكانه، بل يكون تجاهه وهو فوق. ثانيا أننا لو قلنا بذلك لأبطلنا النصوص الواضحة الصريحة في أن الله فوق كل شيء. ثالثا أنه لو قدر أن بين كون الشيء تجاهك وكونه في السماء تعارضا بالنسبة للمخلوق فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء. من فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يعلق حاجاته بربه بقوله إذا سألت فاسأل الله. طيب كل شيء نعم، لكن السؤال يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال. أما السؤال بلسان الحال فهو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه، وأما السؤال بلسان المقال فأن يقول اللهم ارزقني مثلا. ومن فوائد الحديث أنه أن الإنسان ينبغي له إذا استعان أن يستعين بالله، وأن من الحزم أنك مهما استغنيت عن الناس فافعل مهما استغنيت، لو شق عليك ذلك لو كبر عليك فافعل، لئلا يكون لأحد عليك منه، فاجعل منه لله عز وجل. هذه وصايا نافعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن هو من أقرب الناس إليه وهو ابن عباس. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه ما جاء السؤال؟ أي ما هو موجود عندكم؟ هو على كل حال نحن نحب أن نمشي، ولا فيها أيضا مباحث لكن